الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عبيدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. ما رأهم إلا تقدم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم عبثة وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. لو سد للقرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نار المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلمه. أو تشتكي العطش الفواطيم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. قسما بصارمه الثقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الجموع بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يدي المرافقات أيوا عباسا حتى ما يات يدي المرافقات وإنه وحسام من حد إن الأحسم فغدا يهم بأن يقول فلم يطئ كليت إذ أبصاره تتكلم وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداق العلقم ومشى لمصرع الحسين وصرفه بين الخيام وبينه متقسم نادى وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد انصرن يسترحمن من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمستقيم ورد في دعاء الندبة الشريف مخاطبا لصاحب العصر أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المؤمل لإعادة الملة والشريعة أين المرتجى لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين حافظ فروع الغي والشقاق أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين الطالب ببحور الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء صل على محمد وآل محمد يتصاعد السحم الولائي إلى جنب البناء العقائدي في فقرات دعاء النبذة مرحلة بعد مرحلة. فبعدما ذكر هذا الدعاء الشريف شيئا عن حركة الرسل وأن نظامهم يعتمد على ثنائي الكتاب والوصي، وانتقل إلى الحديث عن الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل الصور المجتزأة التي تنقلها بعض أحاديث المسلمين، وعطف بعد ذلك على الحديث عن مقام أمير المؤمنين عليه السلام، واستدل على ذلك بأحاديث شريفة متعددة، ثم انتهى إلى الحديث عن موقف الأمة من وصية رسول الله بالعترة وبأهل البيت، والذي كان يتمثل في موقف قادتها ورؤسائها، وكان لا ينطلق من منطلقات إيمانية، وإنما تحدوه الأحقاد التاريخية والمصالح. انتهى بالحديث إلى ذكر الاستغاثة والانتداب والاستنجاد بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يلاحظ في هذا الدعاء أنه يبني علاقة استثنائية متميزة بين الداعي وبين الإمام الحجة، علاقة ليست فقط علاقة المعرفة ولا علاقة الميل، وإنما علاقة الحب الشديد والتعلق الكبير إلى حد التفجع والتوجع على فراق الإمام صاحب العصر والزمان. بأبي أنت وأمي من عقيد عز لا يسامى، بأبي أنت وأمي من نصيف شرف لا يجارى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي شكوى وأي نجوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، عزيز علي أن يجري عليك من دونهم ما قد جرى. هذه العلاقة نلاحظها علاقة استثنائية لو بحثنا عنها ضمن مفردات باقي أئمة أهل البيت عليهم السلام ما وجدناها بهذا المقدار، بل إذا تطلعنا إلى زوايا أخرى نجد أن التراث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام يبني علاقة متميزة في زمان الغيبة بين المؤمن وبين الإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه العلاقة سواء كانت في صورة ألفاظ أو في صورة ممارسات لا توجد مع أي واحد من المعصومين. أورد لك بعض النماذج. عندما يفتتح الإنسان يومه ويصلي صلاة الفجر ويقرأ ما تيسر من القرآن، هناك دعاء يسمى دعاء العهد. دعاء العهد نوع من المعاهدة والمبايعة وتوكيد الولاء والبيعة مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، واحد من الأدعية التي يستحب قراءتها يوميا، والتي ورد فيها في بعض الآثار أن من داوم عليه وواظب عليه حشر من جملة أنصار صاحب العصر والزمان. يبدأ الدعاء هكذا: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب العرش ورب الكرسي العظيم ورب العرش المرفوع ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين. هذا في البداية حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتي يوجه سلامه عن نفسه وعن جميع المؤمنين: اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، حيهم وميتهم، وعني وعن والدي وولدي من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. هذا السلام وتحية يوجهها الداعي عن نفسه وعن جميع المؤمنين. بعد ذلك يدعو الداعي لأن يجعله الله من جملة أنصاره وشيعته: اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والذابين عنه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي الحاضر والباد، حتى إذا متت يا رب أنا أرجو منك وأطلب منك أن تبعثني لكي أنصر الإمام ولكي أكون في جملة مسيرته. بعد ذلك يقول: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي، باعتبار الدعاء دعاء الفجر أول ما يفتح الإنسان يومه، حتى هذا الدعاء يعطي للإنسان خريطة عمل كيف يتصرف وقد بايع الإمام الحجة وقد جدد العهد معه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول عنها أبدا. هذا الدعاء وهو متكرر، يعني أكثر من لفظ جاي، بعضه مختصر وبعضه مفصل. تجديد البيعة وتجديد العهد والمبايعة لم تأتي مع أي واحد فيما رأينا من الروايات والأدعية إلا مع صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه. أمير المؤمنين ما عندنا مثلا دعاء، أو بحسب اطلاعي والله العالم ما عندنا دعاء يجدد الإنسان فيه معه البيعة والعهد والعقد لهذه الصورة. سائر الأئمة المعصومين أيضا نفس الشيء. هذا يريد من خلال هالممارسة اليومية أن يبني أهل البيت عليهم السلام بين المؤمن في زمن الغيبة وبين صاحب العصر والزمان علاقة استثنائية يبدأ الإنسان فيها يومه في كل يوم بتجديد العهد وتوكيد البيعة بينه وبين صاحب العصر والزمان. هذا نموذج من الاختصاص بين العلاقة. نموذج آخر في الأفعال: لا يوجد عندنا استحباب مثلا بخصوصه عند ذكر اسم واحد من المعصومين عليهم السلام، فالاستحباب بخصوصه من باب التعظيم من باب آخر ما في مانع، ولكن بهذا الخصوص ما عندنا. بينما بالنسبة إلى صاحب العصر والزمان هناك رواية معتبرة وقد أفتى على أثرها بعض علمائنا المعاصرين وفقهائنا باستحباب ذلك تبعا لهذه الرواية، وهي قضية القيام عندما يذكر اسم الإمام الذي يقترن بقيامه. وأصل ذلك ما نقل في رواية دعبل الخزاعي مع الإمام الرضا عليه السلام عندما قرأ عليه قصيدة مدارس وآيات المعروفة، بعد أن عدد دعبل ما جرى على أهل البيت عليهم السلام وقضية كربلاء وباقي المصارع وقبر بباء خمرة وقبر بأرض الجوزجان وكل هذا التاريخ الدامي، قال آخر شيء: فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدا تقطع نفسي إثرهم حسراتي على أثرها القضايا التي جرت، لولا أنني أرجو شيئا يحصل اليوم أو في المستقبل لكانت نفسي تتقطع وتذهب حسرات أموت. شنو هذا؟ فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدا تقطع نفسي إثرهم حسراتي ظهور إمامي لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. لولا أنني أنتظر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا قبل ولادة الإمام الحج بعدة عقود من الزمان، لولا هذا الأمر لكنت أن أنتهي، لكن أنا أنتظر هذا اليوم. الرواية في تتمتها: فلما وصل بعدل إلى هذا البيت وقرأ قام الإمام الرضا عليه السلام واقفا لذكر صاحب العصر والزمان. وعجيب أن الإمام الرضا جده الأكبر، جد الإمام المنتظر الأكبر، ومع ذلك قام. هذا إمام مفترض الطاعة وذاك إمام مفترض الطاعة، ومن ذلك أفتى عدد من علمائنا باستحباب القيام عند ذكر الصفة المختصة بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكو مثلا من واحد يضع يده على رأسه ويحمي رأسه قليلا، هذا كما يرى عدد من العلماء باعتباره من جملة التعظيم ومن جملة التوقير فلا بأس به، لكن ذاك بخصوصه مستحب، وأكو فرق بين الأمرين يدركهم المتكلم يدركه المتأمل، أن شيء بخصوصه مستحب وارد فيه رواية، وبين شيء آخر باعتبار أنه ينطبق عليه عنوان التعظيم والاحترام يكون شيئا مرغوبا فيه. هذا مثلا أن يقوم الإنسان المؤمن على أثر ذكر اسم واحد من المعصومين أمر خاص بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. من ذلك هذه العلاقة التي تحدثنا فيها، العلاقة التي تتجاوز مرحلة الحب العادي إلى الحب الشديد المؤكد الذي يتألم فيه الإنسان لأجل البعد والفراق، فراقه عن صاحب الزمان، فراقه عن إمامه، أن الظروف لم تتهيأ لكي نرى تلك الطلعة الرشيدة وتلك الغرة الحميدة، يتأثر الإنسان ويتأذى ويبكي على ذلك تشوقا وتحرقا. هذا أمر لا نجده إلا بالنسبة للإمام صاحب العصر والزمان. ما ورد في دعاء النبذة من الكلمات في الفقرات الأخيرة كلها تصب في هذا المجال: أين المعد لقطع دابر الظلمة، حالة استنهاض، حالة استغاثة، ثم بعد ذلك حالة إعراض عن الأسى والهم والحزن الذي يعتري الإنسان على أثر ابتعاده عن إمامه. لاحظ الفرق في التوجيه بين أن تكون عواطف الإنسان مشاعر الإنسان، قلب الإنسان، دمعة الإنسان، انفعالاته موجهة في طريق الشهوة، فإذا مثلا فاتته هذه الشهوة بكى وتألم، علاقة حب عنده مع امرأة مثلا، فإذا ذهبت عن يبكي ويتألم، علاقة الحب آخر شيء يرويها هو الممارسة الشهوية، فهو في الواقع يبكي على شهوته. شيء مثلا ذهب من مال أو قريب أو غير ذلك يبكي عليه لأنه يتصل بذاته، وين هذا المستوى ووين مستوى ذاك الإنسان الذي يبكي لله سبحانه وتعالى، يبكي من خوف الله، يبكي رغبة فيما عند الله، يبكي لأجل أولياء الله، يبكي اشتياقا للقائم بأمر الله صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه. فرق بين الحالتين وبول شاسع بينهما. زين، مثل هالعلاقة إلها آثار لو ما إلها آثار، يراد منها شيء أو لا يراد منها شيء، مثل هذه الألفاظ التي نقولها ونعيدها إلها أثر تربوي، إلها أثر خارجي، إلها أثر في نفس الإنسان لو ما إلها، في الواقع إلها آثار متعددة. أنا أشير إلى بعضها. أولا، مثل هذا الدعاء ومثل هذه العلاقة ومثل هذه الاستغاثة ومثل هذا الانتداب الذي يقوم به الإنسان لصاحب العصر والزمان هو أولا موقف سياسي. كيف موقف سياسي؟ موقف يتضمن رفض الاعتراف بالأوضاع المنحرفة التي تحيط بالإنسان ويتضمن الاعتراض عليها. الإنسان في كثير من الأحيان عندما تحيط بالظروف ويعيش فيها فترات طويلة من الزمان تدريجيا يتطبع معها، تدريجيا يقبلها، تدريجيا يألفها، تدريجيا يتأثر بها أيضا. إذا عاش في وضع منحرف من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، لا يستطيع أن ينكره بيده لظروف معينة ولا بلسانه لظروف أخرى، من الممكن أن ينساق إلى الاعتراف به وإلى أن يتطبع وتتطبع علاقته، تصير علاقة طبيعية ويرى أن هذا شيء طبيعي وليس بالإمكان أبدع مما كان، وحالنا حال باقي الناس وباقي المجتمعات. طيب، هذا خطر كبير يصيب إيمان الإنسان المؤمن في المقتل، لأن إذا صار المنكر طبيعي بالنسبة إليه يتحقق ما ذكره، ما ذكرته بعض الأحاديث، كيف بكم إذا صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. طيب، إيمان يحتاج إلى أن يعقد قلبه على أساس الاعتراف على الأوضاع الفاسدة، على الواقع المنحرف، وقضية الانتظار لصاحب العصر والزمان العلاقة الخاصة به، حالة الانتظار له، استحضاره في كل القضايا يستبطن اعتراضا على كل هذه الأوضاع المنحرفة وعدم اعتراف بها. الإنسان لا يقبل هذا، دائما لسان حاله اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها. والغريب واللطيف أن هذا الدعاء دعاء منسوب إلى صاحب العصر والزمان، دعاء الافتتاح ينسب إلى صاحب العصر والزمان، يعلمنا كيف نعترض على الواقع الموجود المنحرف. إذا كان هناك أوضاع فاسدة، واقع منحرف في كل جوانبه، لا بد من الاعتراض عليه والطلب من الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها.
هذا أول أثر من الآثار، أن هذه العلاقة قوتها زيادتها متانتها مع صاحب العصر تنتهي إلى الاعتراض على كل ما يرتبط بالفساد والانحراف الذي يعيش فيه الإنسان والذي يجاوره. هذا أول أثر. الأثر الآخر، إيعاد الإنسان نفسه بمستقبل أفضل. من المشاكل التي يتعرض لها المؤمنون والعاملون عادة هي مشاكل القنوط واليأس من الإصلاح، لأن الإنسان يرى نفسه لا حول له ولا قول ولا قوة أمام القوى العاتية والمستكبرة. بعض الناس على أثر ذلك يصاب بإحباط، يصاب بقنوط، يصاب بيأس عندما يرى قوة هذه القوى الكبرى. فالدولة مثل أمريكا تأتي في هذا الزمان وتقول أنا ليس إلا أريد أحارب أي وقت وأريد أسالم أي وقت، اليوم أهجم على هذا البلد، باكر أهجم على بلد آخر، أستثمر أموال الناس كيفما أريد. من يوقف قدامي مجلس الأمن؟ مجلس الأمن هو خرجة أنا ما أشتري. طيب سوين إلى الأمم المتحدة عن حيطان عالية حتى إذا واحد ما قدر يضرب رأسه بالحائط من جوع عند مجال إلى الأعلى. ماذا تريدون وماذا تسمعون وما الذي تستطيعون أن تقوموا به؟ طيب هل تفرع هذا وهل جبروت قد يصيب قسما من الناس بشيء من الإحباط من القلوب، أن الدنيا أصبحت معقولة على الجبابرة وعلى الطغاة وعلى أصحاب القوة. العلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تقول له كلا المستقبل لك، في هذا الظلام هناك ضوء عظيم في آخر النفق أنت تسير باتجاهه وهو يأتي إليه، لكن لا بد أن تكون منتظرا، لا بد أن تكون مستعدا، ومنتظر المصلح لا بد أن يكون صالحا، وإلا إذا كان هو نفس هذا الإنسان هو نفسه كان إنسان منحرف، هو كان يمارس الشهوات، لا يمكن أن يكون مستقبلا من قبل صاحب العصر والزمان إلا بما يناسبه من الردع عن المنكر. فمن الآثار لمثل هذه العلاقة أن الإنسان يشبع نفسه بالأمل في التغيير، فيظل يعمل يظل يتحرك من غير أن يصاب بإحباط ولا قنوط. هذا المعنى اللي يشير إليه دعبل الخزاعي، فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لكان هجك يطير ولكن أنا أنتظر. والكميس في بيت آخر أيضا يشير إلى هذا المعنى، وأنه يترقب تلك الدولة وذلك الانتصار العظيم، فيجيبه الإمام الباقر عليه السلام وهو يستمع لحد لقصيدته يقول وأنا والله ممن يرجو ويرقب. أنا أيضا عندي أمل في هذا المستقبل أن يتغير وضع العالم من الفساد إلى الصلاح ومن الظلم إلى العدل. فإذا من هذه العلاقة يصير نوع من الأمل بمستقبل أفضل، وإحساس وهو نقطة ثالثة برقابة الإمام عجل الله فرجه على أفعال الإنسان. لما يفتتح الإنسان يوما بتجديد العهد مع صاحب العصر ويشعر أن الإمام حي حاضر ناظر رقيب، يمكن يكون مجتمع إياك في مكان وأنت لا تعرفه، غائب مو يعني رايح مكان ثاني، لا أنا ما أعرف، غائب عني بأبي أنت من نازح ما نزح عنا، بأبي أنت من غائب لم يخل منا، موجود ولكن عني غائب، نازح عني، مو نازح على الجميع وعلى الأوضاع. لما يصير الإنسان عند عقيدة بهذا المعنى ذاك الوقت يقول ما يدريك إذا أقمت على سيئة أن تكون هذه السيئة تحت نظر إمامي وحجة الله علي، فلأرتدع قليلا ولأحسن العمل. هذا أثر تربط. ولذلك كان من المهم جدا أن يستحضر الإمام سلام الله عليه في حياة الإنسان. هذه الفقرات أيضا تتعرض إلى بعض ما يقوم به الإمام صاحب العصر والزمان. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ هل قوى الطاغوتية؟ هل قوى المستكبرة؟ من الذي يستطيع أن يقطع دابرها وأسسها ولا يبقي عليها شيئا؟ هذا القرآن وهذه الشريعة وهذه الملة التي غيرت ولم تفهم كما ينبغي، من الذي يأتي ويستطيع أن يقول ويفرغ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ معالم الدين موجودة ولكن أصابها الموت البطيء. العبادات تحولت إلى عادات واندفاع الأمة بالإسلام توقف. يحتاج هناك إلى واحد يحيي معالم الدين، يحيي أهل الدين، يحيي هذه النفوس الميتة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين الطالب بلحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ قتل الإمام الحسين، مقتل الأنبياء، مقتل أولاد الأنبياء ليس ثأرا شخصيا حتى يقلب من أشخاص، وإنما هو ثأر رسالي. إنما خرجت لطلب الإصلاح، إذا تحقق الإصلاح في الأمة فقد أخذ بثأر الحسين، إذا قامت دولة العدل فقد أخذ بثأر الحسين وأخذ بثأر الأنبياء جميعا، لأن غرضهم هو هذا الأمر. مقتلهم كان في هذا السبيل، فإذا تحقق الهدف فقد أخذ بثأرهم. لكن إلى الآن لا يزال ثأر الحسين لم يؤخذ. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوزر الموتور. الوحيد من مراقد الأئمة، وهذه لا شك نقطة لا تفوتكم بحمد الله، الوحيد اللي على قبته علم أحمر الإمام الحسين عليه السلام. هذا معنى الوتر الموجود وثار الله لم يؤخذ بثأره، إلى أن يأتي صاحب هذا الزمان وحجة الله على الخلائق فيأخذ بثأر الحسين سلام الله عليه ويعيد هذه الأمة إلى ثابت عهدها كما كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجة وسهل مخرجة وأوسع منهجة واسلك بنا محجة. هذا اليوم يوم السابع من عشرة المحرم، يوم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. لا يعرف منزلة أبي الفضل إلا أخوه الحسين سلام الله عليه. أنا ألتقط إليك ثلاث كلمات من كلمات الحسين عليه السلام، من خلالها نتبين مقدار عظمة أبي الفضل وتقدير أخيه له. واحد منها مثل هذا اليوم، عندما جاء أبو الفضل العباس صباحا إلى الحسين وقال له: فرغت الخيام من الماء والأطفال يتطايحون من العطش، فهلا أذنت لي أن أحمل حتى نستقي لهم؟ أذن له وقال: اركب بنفسي أنت. هذا موضع، وموضع آخر عندما أجاب شمر بن ذي الجوشن: اركب بنفسي أنت، يعني أنا الإمام المأصوم أروح فداء لك يا أبا الفضل العباس. شنو من منزلة هذه اللي الإمام المأصوم يفدي مأمومه؟ هذا مورد. المورد الآخر عندما جاء أبو الفضل العباس في مثل يوم العاشر بعد الظهر وقد صرع الأصحاب بأجمعهم وأغلب أهل البيت، واستأذن الحسين عليه السلام، فلم يأذن له الحسين وقال: أخي أبا الفضل، أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يقول جمعنا إلى الشفاء وعمارتنا إلى الخراب. طيب كل الأصحاب راحوا، أهل البيت كلهم قد قلوا، ولكن إلى الآن أنت يا أبا الفضل العلامة من المعسكر، أنت في قوام هذا المخيم وهذا المعسكر، إذا أنت رحت انتهى كل شيء. زين، كانت الذاهبين حبيب بن مظاهر، علي الأكبر، آخرون من الرجال الأثبات، ولكن أنت إذا تروح هي الذبحة تنفرق، خلاص نظامها يتقطع وعسكرنا يتشتت وجمعنا يفنى. فجعل الإمام الحسين منزلة أبي الفضل العباس بمنزلة عسكره الكامل. هذا مورد ثاني. والمورد الثالث عندما وقف على مصرعه بتلك الحالة التي أنت أعلم بها وقلبك يسبق كلامي إليها بمجرد التصور، ملاحظ شلون هناك وقف المؤرخون ينقلون هذه الصورة، وضع يدا على خاصرته والأخرى على قائم سيده، اتكأ بها وقال: الآن مكسر الله، هذه اللحظة أنا انتهيت، ظهري انكسر، خططي حيلتي ما أخطط له انتهى، الآن أيضا شمت بي عدوي، أولادي قتلوا لم يشمت العدو، أنصاري راحوا لم يشمت العدو، كلهم راحوا، العدو يجد أنني لا أزال في قوة وفي منعة، لكن الآن اللي أبو الفضل العباس على الأرض سريعة، الآن وقت شماتة العدو. ما أدري، بعض أرباب المنبر ينقل هذا المعنى لا أعلم، لكن هو مؤثر على كل حال. يقول في اللحظة واللي الحسين وقف ذلك الموقف، وإذا مرت جماعة من مؤثر بني أمية وبدأوا يصفقون ويشمتون للحسين. هاي تبين ان هالشذرات منزلة ابي الفضل العباس سلام الله عليه عند اخيه الحسين. راح في مثل هذا اليوم وملأ الكرب، رجع بها بعد ان نسف من على الشريعة 4000 فارس، هو معه 30 شخص، وقاضوا الماء وملأوا الكرب والاواني وجاءوا بها إلى مخيم النساء، شربت النساء والأطفال حتى ارتووا جميعا. ومرة أخرى راح وذهب أبو الفضل العباس فما رجع ولا رجعت القربة. كان هذا بعد الظهر من يوم العاشر من المحرم. يجي إلى الحسين عليه السلام ويستأذن منه بعد أن سمع صياح الأطفال. سكينة تقول فيما روي عنها: جف ماؤنا ليلة العاشر من المحرم ففرغت الكرب وجفت الطفات والأواني، ماكو بعد أي قطرة ماء من ليلة العاشر إلى بعد الظهر من يوم العاشر. انت تتصور ان عدد كبير من الاطفال كيف يستطيعون الصبر ليلة بكاملها ومن صباح اليوم العاشر الى الظهر؟ لذلك لما قتل الحسين واحد اجى يركض الى ابن زياد قال الى عمر بن سعد قال ويحك تريد هذول الاطفال يروحون احياء لو يموتون اكل هذول نهار كامل لم يذوقوا قطرة من الماء. فاجى ابو الفضل العباس على اثر صياح الاطفال زينب جاءت اليه كما ذكر بعض ارباب المنبر جاءت الى ابي الفضل العباس ومعها الطفل الرضيع وقد جف لسانه من الظما، وام ايضا ما تقدر تعطيه شيئا من اللبن لجفاف لسانها ايضا. من جهة اخرى يذهب ابو الفضل العباس الى اخيه الحسين، اخي ائذن لي في القتال، تمنع عليه قليلا، انت العلامة من معسكري، اذا انت ذهبت يؤول جمعنا الى الشتات، امارتنا الى القراب. قال اخي ابا عبد الله لا طاقة لي على الصف وانا اسمع صوت الصدية والاطفال يتطايحون العطش العطش. قال ان شئت فاطلب لهم الماء، يعني اذا تريد الروح اطلب لهم الماء. علم منه الرخصة، جعل القربة على عاتقه، هو خارج تلتقيه سكينة ابنة أخيه الحسين عن أبا الفضل أنا عطشان الظمأ قد أضر بي. هذه استثارت في أبي الفضل العباس كل ما عنده من النخوة. ألاحق يا آلة العباس وعلى الخيل قحمها وسكنت بعد المخيم تهلهل قامت العمى، لا حضار لك يا لو تهلهل قامت سكينه، صاحت وين ابو فاضل وين ابن الفحل وينه، يتبع الخيل هاي الخيل بوجودك تصدينه، وانت المن علي مذكور للشده وموازمه، ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواحيها، تشوف مزنق الفرسان ومهادت مساميها، تراي تحجمت وتريد سايتكم تصليها، وريدك تصل سايتها وتعجل كل ملازمها. لما انسمع نحوها تبتم والتفت ليها، وقللها على اهونك يا سكنة وامن عليها، جميع الميتة تخيال وتكفل وهنديها، وحد عينك لتوت فالبحر تيار من دمها، تقل ادريك قوتين بيوم الحرب عندك عيد، ولا ترتد بالميدان من يتقض عليك الويد، تحبل بيض بيض خدود ورماح السمر تغريد، تتماوى الخطاط للمرأة من دمنا، لكن يا عزيز الروح نكوى اليوم اريد الخاك اريد الماي من جودك، يا مروي السحب يا مناك يا عمي شلون بوجودك، وتتولى الشريعة اعداك وهاي اطفال اخوك حسين من الماء يتحرم، حمل على القوم خلت للمعركة وفرت، خلت للمعركة وفرت على الكوفة وجهها صار، دخل إليها في أوساطها خرج من أعرابها، لكن يقول الشاعر لكن همة طاعت يوصل الماء إلى السكين، بعد ما يدري المكدار معين بالسماء، دخل الى المزرعة احس ببرودة الماء وخاف الماء اذا تهيأت الصبر، ترجف يروي عطر الجبد إذا كان لن نكون إحدي بعد زد الماء من كفة وتحسى شلون اشرب وقويا حسين عب وسجنة والحرام والطار رضع ومن قلب العليل انسند نيران يا ريت الماء بعد لا حلو مر رمى الماء على الماء وملأ الكرب استوى على مثل جواده وحمل على القوم حملة منكرة فطروا بين يديه نادت متعد فيهم ويحكم احملوا عليه من كل جانب ومكان فازدلفت اليه الصفوف واجتمعت عليه العلوب احاطوا به احاطه السوار بالمعصر وهو يقاتلهم قتالا عظيما عظم الله اجرك يا ابا عبد الله بينما العباس يقاتل كمل له حكيم ابن طفيل من ورائه ضربه بالسيف على يمينه انا مناد وعباس حمل السيف بشماله واعاد الحمل كمل له نعيم اخر من خلفه ضربه بالسيف على شماله انا مناد وعباس والسيدا وقف حائرا لا امل له في القتال وجاءت السهام كرشت المطار فسام اصاب الغربه واريق ماؤها ففقد الامل بالعوده الى المخيم وسام اصاب عينه اليمنى انحنى العباس على سربي فرسه لكي ينتزع السهم لركبتيه جاءه نعيل من خلفه شاعرا يده حاملا عمودا من حديد ضرب العباس على مفرق راسه هل مناد وعباس والسيدة هو مظلومة هوى إلى الأرض صريعا مناديا يا أخي أدرك أخاه جاءه الحسين مسرعا وقف على مصرعه مناديا الآن انكسر ظهري وقل لا وشمت بريح عدوي وضع رأسه في حجره الحسين واضع رأسه بالفضل العباس في حجره العباس يجره إلى الأرض يعيده الحسين مرة أخرى يجره أبو الفضل ثانية أخي أبا الفضل لماذا تضع رأسك على التراب يقول له أنا رأسي الآن في حجرك ماذا عن رأسك بعد قليل أيكون على التراب يقول له أبو فاضل لا لا تخاف ترى رأس الحسين على رأس الحسين أراد الحسين أن يأخذه إلى المخيم لم يقبل آخر لحظات الكلمات لسان حاله يقول له حسين خليني يدمشاني يقول له ليش يا زهرة يقول له واحد السكنة تراني بما يوم استحي منها ومقدار
يقول لا أي سبتكنا من الماي أريد من عندك ولا تساعدنا يقول لا أي سبتكنا سكنا من الماي
بارك الله فيك أريد من عندك تتصور نفسك على جثة أبي الفضل العباس وتون مثل ونة الحسين
يقول لا أي سكنا سكنا من الماي يجي يمي يا خويا وتوقف حذاي يا خويا من العطش رادت تجي وياي تقل لك وين وعدك يا مشكاير يا خويا ما درت لما كرمية يا خويا ما درت لما كرمية وهي برجوات تبقيها مية يا خويا منين جتني الرمية يا خويا منين جتني الرمية
تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.